لا، من عوقب بعمله في الدنيا فإنه لا يعاقبه في الآخرة. أي إنسان يكون له عقوبة في الدنيا على عمله فإنه لا يعاقبه في الآخرة. نعم. لا يجوز عليه لأنه ظالم. التورية في الظالم حرام بالاتفاق، والتورية للمظلوم جائزة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتورية لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا أن الأصل أن لا يورد إلا لمصلحة. نعم. ايش هذا؟ هذه الوعدة اليمين الكاذبة منفقة للسلعة. نعم.
كل
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم غزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أصناف؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فمن لم يصدق الابتداء بها وهي نكرة؟ مبتدأ لأن لا يكلمهم قال موضح. قال
لأنها ذكر فيه الحكيم.
نعم، لأنها أفادت. هذا جواب مجمع ومستند هو قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت. لكن نوع الإفادة هنا التقسيم، نوع الإفادة هنا التقسيم فالسلم يعني إجمال ثم تفصيل. إجمال ثم تفصيل. قال: لا يكلمهم الله. لا يكلمه التكليم معروف هو إسماء القول، إسماء القول، ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموع. وأما الكلام النفسي الذي يقدره الإنسان بنفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتحريف. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا. لكن إذا قيل في النفس فطيب، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: دورت في نفسي كلاما في قصة السقيفة، دورت كلاما في نفسي يعني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء والناس في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أوصلها ابن القيم في مختصر الصلوات المرسلة إلى 8 أقوال. ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا القاسية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمع من المخاطر. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يقرأ أما ما يسمع من كلام الله فإنه لا شك أنه من جنس كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطر، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان الله عز وجل يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها لكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يخص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه. والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا دليل على إثباته ولا لا؟ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لقوم. وبهذه الطريقة استدل بعض على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين. استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني فجار. قال: فما حجب الفجار إلا والأبرار يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والأبرار سواء فيه. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا وجه للتخصيص من في الكلام في هؤلاء، لا يكلمهم الله. إذا كلام الله عز وجل في حرف وصوت مسموع، ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول للآدم. نحن لنا آلات لا يتم كلامنا إلا بها، كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ثبوت كلام الله أن يكون له هذا، كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له وانظر إلى الأرض تسمع وتحدث، تسمع وتحدث، هل لها آذان؟ هل لها لسان وشفتان وأسنان؟ ما عمل حد واحد منهم بأسنانها؟ أبدا، ما لها حد. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول: يومئذ تحدث أخبارك لأن ربك أوحى. انظر إلى الجن ينطق يوم القيامة، يوم تشهد على ناصيتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثانية: وقالوا لجنودهم بما شهدتم عليه. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا شفتان. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه أن يكون له أدوات كأدوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء من مخلوقاته مقرون بأسبابه وأدواته. أما الرب عز وجل فإنه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم من كلام المخلوقين. أما ليس ذلك لله، لكن من الكائدين الله أعلم بكيفيته. لا يكلمهم الله ولا طيب قوله لا يكلمهم الله، إن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منه، يكلم من هو أعظم منه، يكلمه أهل النار. نعم، الذي يكلمه النار يكلمه ويكلمون. آخر أمر يقول: اخسروا فيها ولا تكلمون. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال المراد كلام الرضا، كلام الرضا. أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه. ولا يزكيه، ايش معنى التزكية؟ التزكية بمعنى التوفيق والتعديل، يعني أنه يوم القيامة ما يعجل هؤلاء ولا يوثقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. وذلك بما يترتب على بما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. ولهم عذاب أليم، عذاب أي خطورة، وأليم بمعنى مؤلم شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله. نفي التطهير نفي التزكية إثبات العذاب الأليم. من هم قصره؟ قال أشيمكم ظالم، على واحد. الأشيمك هو الذي اختلط ثواب شعره ببياضه، لأنه كبير السن، وكبير السن قد غلبت شهوته، وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكن مع ذلك جنى، مما يدل على خبث في إرادته وسوء تصرفه. فإن الأشيمة في العادة يكون قد بلغ شدة واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه، هذا من جهة، وكان عليه مع هذا السبب أن يحسن التصرف. ثانيا، الأشيمة قد فرضت شهوته وليس به حاجة ملحة إلى أتيان النساء، فالزنا منه إيش؟ غريب، الزنا منه غريب، ليس عن طبيعة تحسوه إلى فعله، ولكن عن سوء نية وقصد وضع في إيمان بالله عز وجل، فصار السبب المقتضي لزناه قليلا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشهر كثيرة ولا كثيرة، وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب العقل، ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحفزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده فطور وعنده حكمة، ومع ذلك ذهب يزن، ذهب يزن والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره أشيمق تحقيرا له، كأنه يقول إيش هذا، إيش هذا الشاب العجوز، يصح أن يعد بالعجوز للرجل، لكن المشهور عن بعض العرب يسمى الشاي العجوز، يقول لي أب عجوز، سبحان الله، أب عجوز، الأم عجوز، يقول أبو شيخ، هذا أبونا شيخ كبير. أقول هذا أشيمة صغره تحقيرا لشكله، وش هذا؟ أنا بلغ من الكبر عتيا يروح يزني. وعندي فيه إشكال في قول أشيمة زان زان، لماذا جرها مع أنها صفة لمرفوض؟ نعم، لأنها اسم لينصرف، لماذا؟ إذن النون هي آخر كلمة، النون ليست آخر كلمة، فالحركة اللي فيها ليست حركة في عرب. طيب، وشيء متزال وعائل تحضر نعم نعم، شيء متزال وعائل مستكبر، عائل، من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد ألم يكن فآوى ووجد فضالا فهدأ ووجد فعائلا فأغنى، عائلا فأغنى، مقابلة الشيء للشيء تبين معه عائل. العائل فقير، والاستكبار عادة يكون من الغنى، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه سرى، فالغالب أن الاستكبار من الأغنى، هو الذي يغنى نفسه غير محتاج للناس، وأرفع منهم لا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون فيستكبر ويعلو. هذا رجل فقير ثيابه متمزقة رأسه أشعر لا يستطيع أن يحلق رأسه ما يسمع. نعم قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق. نعم ثيابه ليس له إزارين. ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستكبر رافع رأسه داخل يسلم عليه يا الله تسمع بوك عليكم السلام انجا ثم بعد يقول أهلا ويحدث لا. نعم هذا العائل المستكبر حكمه لا يظلم الله المكان ولا يزكيه ولا هو على ظلمه لأن داعي الاستكبار في حقه معدوم أو رأي جدا ليش تستكبر وشم تكسر تستكبر شوف ثيابه مرتبة مشددة كيف تستكبر على الناس. ولو كان غنيا قلنا عنده داعي للاستكبار لكن إذا كان فقيرا فليس عنده داعي للاستكبار فيكون كبره دليلا على ضعف إيمانه وعلى حب قويته. ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم لأن داعي المعصية في حقه أضعف. الثالث رجل جعل الله ذراعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه جعل الله ذراعه كيف جعل ذراعه؟ الناس ما تفعلونه أنتم جعل الله جعل الله ذراعه ما قال جعل اليمين بالله ذراعه. نعم وهذا غلط منكم. هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ يقول نحن ما فعلناه بأنفسنا ما فعلناه بتسليم رسول عليه الصلاة والسلام. لماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان. وإذا كان المتكلم بالكلام هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به. كما في الحديث الصحيح القدسي عبدي جئت فلم تطعمني أو استطعمت فلم تطعمني سقيتك فلم تسقي. الله هو يستطعم أحدا ويطعم ما لا يطعم كيف هذا؟ يبينه الله عز وجل قال عبدي فلان جاء فلم تطعم استطعمت فلم تسقي. فنحن إذا أخرجنا اللفظ عن ظاهره بتسليم المتكلم به له فهم لا بل لو أننا فسرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول جعل براءته هو قوله لا يستريب عليه فالجملة هنا استئنافية تفسيرية استئنافية لتفسير معنى جعل الله براءته لا يستريب إلا بيمينه ولا إلا بيمينه. كيف ذا أشهر إلى المشروع يس ما أشهر لجميلك كنت وليس أفضل كان لا زوج والله ما نعي شيء ما نعي أقل معه ومن ذي ألف مش يصير هذا اشترى بيمين اشترى بيمين أو صورتها منه بعشرة لا أشهر أجوة هم تعرف والله المشيكة في سوق فلاني والله شفت عشر أو تسعة ده. هذا أيضا اشترى بيمين. أما لا يبيع إلى بيمين فكما ترى كلما أردت بلعة راح يحصل عليها أو نوعها أو ثمنها أو في صومها أو ما أشبه. لماذا تحق هذه العقوبة العظيمة لأمرين: أولا استهانته بالله عز وجل، والإخلاص استهانته بالله عز وجل، ثاني كذبه، الثالث أخذه المال بالباطل، لأن الغالب يستدير اختلاف هذه الأعمال. نعم. ثم إنه داخل في اليمين العموس والعياذ بالله، من حلف على يمينه وفيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه قضاء. ففيها هذه الأمور الأربعة المنكرة: الكذب، بعد والاستهانة بالله عز وجل، وأكل المال بالباطل، واليمين الغمور. فلهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا يعذبه عليه. عندما نسمع هذا الحديث يا إخوان يجب أن نتربى به، نتربى بمصراه، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولو لنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء، بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجواب النصوص مرة الكرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا ورواتنا ممن آتاه الله العلم، ولو هذا العلم النسبي، علينا أن نحذر الناس، نحذر الناس منه، لنكون وارثين من الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا زائلا صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم دون أن يستفز هذه الأسئلة فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ميراث العلماء. العلماء علماء عاملون دعاء. نعم. فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل، وعامل العمل الكثير بين الناس وهو جعل الله بضاعة له، لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. فالمناسبة تحرير الباب واضحة، أن من جعل بضاعته فإن الغالب يكفر الحلف بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه، نعم.
الدليل العقلي
ممكن، الدليل العقلي لا يمكن نطلقه هكذا، لأن أولئك المحرفين لصفات الله تعالى كلهم يقولون هذا مصدر عقولي، لذلك نطلق هذا. لكن نعم، العقل الصريح سالم من الشبهات الشهوات يمكن يكون مقتضاه صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن يقول صرف اللفظ عن ظاهره جائز اذا كان بتفسير من المتكلم به، او دلت عليه فرائض لفظيه او حاليه. نعم. هذه المساله في الحقيقه التوسع فيها صعب، او ذكرها على سبيل الاطلاق صعب، لان يفتح عليك ابواب كثيره. لا 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 خطير، إنما لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا. ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح بقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. خير مبتدا وقرني خبر، وقول خير امتي في لفظ البخاري خيركم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الناس فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة. فالجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس. والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقوله قرني، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد بهم الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. فالقوم المقترنون المشتركون في شيء من الأشياء يسمون قرنا لأنهم مأخوذ من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوا بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حد القرن بأربعين سنة، وبعضهم حدها بثمانين سنة، وبعضهم بمئة إلى مئة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنها مئة سنة، المشهور بين عالمين أنها مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة مثلا. يسمى معنى خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر مات من الصحابة مات في سنة 110 أو 120، والنقل 120، فهذه المدة زادت على 100، زادت على 100. وإذا اعتبرناها من البعثة تكون 133 سنة، لأن التقويم مبتدا من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ 13 سنة. أضف 13 إلى 120 تكون 133، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة 180، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ 60 سنة. 60 سنة، لا 60 لأن ذلك آخر 120 على الأكثر، أكثر ما قيل 120، لا من الهجرة. وأما تابع التابعين آخرهم 200، من مات سنة 220، كم كان قرنهم؟ 40 سنة، كان 40 سنة. شف قرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 120. وقرن التابعين من 120 إلى 180 كم كان؟ 60 سنة. وقرن تابع التابعين 40 سنة. فعلى هذا يقول منتهى القرن الثالث سنة 220 من الهجرة. خير أمة القرن. وقول أمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة. ما يصلح أمة الدعوة؟ يصلح خير أمتي يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ثم الذين يلونهم. قال عمران ثلاثة أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. نعم أو ثلاثا. ومشهورا القرون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا فالأصل اليقين كم؟ مرتين مع القرن الأول تكون ثلاثة. ولو ثبت الثالثة لكانت القرون المفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في دوره يقول لماذا رفعتم قوم؟ نعم. وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما لأن بعد ظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما على هذه الرواية في إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه إن بعدكم قوما. لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في الإجابة عنه. فقيل إن هذا على لغة ربيع الذين لا يقفون على المنصوب بالألف فلم يثبت الكاتب الألف فصار قوم. وهذا جواب ليس بسليم لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة. يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، فالتلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث باللفظ ولا لا؟ باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشأن محذوف فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشأن. نعم كما قال الشاعر وإنا لكم كانت كرام المعادن فقالوا إن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشام محذوف وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر والجملة خبر إن الجملة خبر إن. نعم. وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون معنى ثم نعم إن بعد ثم نعم بعد قوم. لكن هذا فيه تكلف، والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخففة ويكون اسمها ضمير الشام محذوفا. وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم قوما فلا أشكال. نعم. ثم إن بعدكم يجيء قوم فتبقى مشكلة. نعم.
ضمير الشان ما
يكون
لا
مفتوحة،
هذه مكسورة.
لا حتى في المخففة، حتى في المكسورة إذا كانت مخففة
مكسورة تلقى
لا لا يكون اسمها ضمير الشان. نعم. يقول ثم إن بعدكم قوم. المهم على كل حال اللي أرى أن يقرأ بالصور إذا هي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما هذا الصور يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، عما شاهدوا أو ما سمعوا أو ما شموا أو ما لمسوا، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون بلفظ أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون بلفظ أشهد. ولهذا قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقول ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وش المراد بها؟ أي حملوا، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لكم. نعم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد، أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على وعلى القولين جميعا فيه دليل على تفرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتأنيهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة، وعلى القول بأنه لا يستشهدون لا يطلبون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة، بأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم الأداء، يشكل على هذا ما ثبت من حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل ولا تحذير؟ ترغيب. كيف ترغيب؟ لأن حيث يخال ترغيب. كيف كان ترغيبا؟ لأنه قال أخبركم بخير الشهادة، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن الحصين. أنتم فهمتم المعنى لا تستشهدون كثيرا من أوجه ثلاث لا يستشهدون أي لا يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون أي شهداء الزور لا يستشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة أي أنهم يشهدون قبل أن تصل منهم. على هذا الوجه يحصل التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث زيد بن خالد ألا أخبركم بخير الشهداء. اختلف العلماء لذلك فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يفسد وجه الثالث في حديث عمران بن الحصين وأنه يجب الأخذ به وحديث عمران بن الحصين لا يؤخذ بالوجه الثالث منه. ومنهم من قال بل نأخذ بالوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. كيف حقه ما يعلمه المشهود له؟ نعم يمكن مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمرو بدين في ذمته نعم وعمر لم يدري أني حاضر قد يكون في ظلمة مثلا أو من وراء الجدار أو ما أشبه ذلك. فحينئذ إذا ذهبت وأديت الشهادة عند القاضي أو أعلمت صاحب الحق يكون هذا محمودا أم لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهادة لإنسان مات وانتقل الحق للورثة والورثة لا يعلمون أني شاهد به فأذهب وأؤدي الشهادة لهم وسألون هذا أيضا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من؟ المشهور له. ومنهم من قال المراد بحديث ابن خالد المراد الشهادة في حقوق الله يعني شهادة الحسة فيؤدي الشهادة من غير أن نسأل لأن الغالب أن الشهادة في حقوق الله ليس لها من يطالب فيذهب الشاهد ويشهد فيكون هذا خير الشهادة. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا لأن حديث عمران في الصحيحين وحديث زيد بن خالد في مسلم فحاول الترجيح ولكن قد سبق لنا أن قاعدة أنه إذا أمكن الجمع نعم لا يجوز الترجيح والجمع هنا ممكن بأن يحمل حديث زيد بن خالد على إيش؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس لها مطالب أو أن المراد بذلك المبادرة يعني أن كناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه فكأنه شدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمران بن الحصين بمعنى ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون وليس المراد أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة لا لأن هذا قد يكون محمودا كما في حديث زيد بن خالد لكن المراد بذلك شهداء الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضة بين المشهود له والمشهود عليه لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابة وصداقة بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب بأنه قد أشهد عليه، فيأتي هذا الرجل ويشهد من غير أن يحمل، من غير أن يحمل. وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل، وهم لا يريدون أحد أن يشهد، يعني مثلا على سبيل المزح والهزل وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن حصين على قول يشهدون الزور واضح، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه يضر بالمشهور له. وأما إذا كان في ذلك مصلحة فإنه لا يدعون. ثاني من أوصافهم يخونون ولا يؤتمنون. قد تقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون فيخون، يؤتمنون فيخون، ولكن ما في الحديث هو الصواب عند التأمل. المعنى أنهم أهل خيانة وليسوا أهلا للأمانة، وليس المعنى أنه يقع منه تقع منهم الخيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيقول، كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة في اللفظ، فلخيانتهم لا يؤتمنون. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة، فهو مذموم، فهي مذمومة في حال دون حال. قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة. ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، نعم، كما في قوله يمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعون. لكن لا يوصف بالخيانة أبدا، مثل من القول العام الآن خان الله من خان، خان الله من خان، هذا حرام. الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانوا بل فأمكن منهم. فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير في موضع الائتمان. طيب ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهلا للأمانة، فلا يؤتمنون على البناء ولا على الأموال ولا على الأعراض، كذا ما يأتمنهم الإنسان على شيء أبدا لأنهم أهل خيانة. هذا في القرن الرابع، في القرن الرابع يظهر، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر. لا شك أن الأمور تفاقمت. وقد ذكر في حديث آخر يفشو الكذب، يعني يظهر وليس بدعيك، لأن اللي يشهد بدون علم كاذب. قال وينذرون ولا يفون. النذر قد يكون للآدم وقد يكون لله عز وجل. فالنذر للآدم بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا النذر، إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا يسمى نذرا. ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة ف فإنه قد يكون مع الغيب ويسمى عهدا، فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. النذر يساعدنا إن شاء الله تعالى في التفق أنه أقسام، فمنه نذر الطاعة وعقده واجب، نذر الطاعة وعقده مكروه، كل واجب مكروه، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومنه نذر مباح، مثل أن يقول الله علينا أن نلبس هذا الثوب أو أن أدخل هذا المكان، هذا مو نذر الطاعة، نقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يوم، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. قال ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر يعني يفشو ويكثر السمن، كان تنسون أعضادكم السمن يعني كثرة الشحم واللحم. نعم، ولكن مشكل هذا الحديث جدا، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان. أولا، كم من إنسان وده أن يخفف من اللحم اللي عليه ولكن ما يحصل. أولا، وكم من إنسان هذين وده ما يسمن ولا يحصل. فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان، لا إيجادها ولا إعدامها، كيف يجعلها صفة العلم؟ قال أهل العلم: المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن، فهم يعتنون بأسباب السمن، يكون ما همهم إلا إصلاح أبدانهم، ليس لهم هم إلا أن يصلح أبدانهم. نعم، يلا ركب ميزان عندك، نعم ركب ميزان عندك في البهو في القهوة، كل يوم أوزن روحك، إذا نقصت اليوم كيلو فكر في نفسك وش البلد. نعم، وإن زدت أيضا عن الوزن المعتاد فكر في نفسك، ليش هذا النمو؟ يمكن بعض الغدد بدأت تفرز إفرازات خلاك تنمو، بعدين يكبر الجسم هم تنحط. هذه موجودة الآن، موجودة في ناس يفعلونها، عندهم موازين كل يوم يزنون الجسم. نعم، يشوفون وش الزيادة وش النقص، نعم يكملون الناقص ويحاولون انهم يحذفون الزيادة. هذه عناية كاملة في الجسم، لكن القلوب فارغة، لأن النفس إذا اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره، قلبه ما يهمه، يسمن يهزل ما يهمه، المهم هذا الجسم هل يسمن ولا ما يسمن. ولهذا قال يظهر فيه السمن لتعاطي ايش؟ لتعاطي أسبابه، فكأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها، أما غير ذلك فلا يهتمون به. وأما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فإنه لا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، نعم أو أعرج أو سليما، ما يذم، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم إلا به. هذا في القرن الرابع، وفي قرننا أشد وأشد، في قرننا أشد وأشد، حتى إني يعني وجدت في كتاب يقول لا يعني ينبغي الإنسان أن يكون جيدا في الجلدان وكذا وكذا وكذا، إلى أن قال يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته، نعم يعني يحلق لحيته، وهذا موجود الآن، موجود في أيدي الناس، الآن موجود في أيدي الناس، ما عليك مسموع، أنهم على إن شوف يعني كيف التربية والعياذ بالله، إلى هذا الحد، يجعلون معصية الشارع يجعلونها من المظاهر الحسنة. نعم،
هذا من كذبهم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقلنا في هذا ما قلنا في الأول، إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يجيء قوم، يعني بعد هذه القوم الثلاثة، أنتم الآن ذكرت أربعة ثلاثة، أين؟ تدخل الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كذا؟ في عندك ما ترى؟ فأنا عندي مرة فيه فقط وهو الصحيح. نعم، ثم يجيء قوم تسبق، أين؟ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الشراح على وجهين: الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين، لقلة الثقة بهم، فيقول مثلا: أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، ثم يقول: والله إني صادق، لأنه إذا نسبهم فيهم خيانة فيؤكدون شهاداتهم بالأيمان، أو يقول: والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. ففي الصيغة الأولى تقدمت الشهادة على اليمين، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متسابقان، كفرت إليها يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات، فهم لا يتحرون لا في اليمين ولا في الشهادة. وعلى هذا فيكون معنى كناية عن تساهلهم في الأيمان والشهادة، لا يبالون. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، يحمل عليهما جميعا، يعني على المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا فينظر إلى الراجح، ينظر إلى الراجح فيرجح. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد غروب الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم، وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوصف، لأن قد يجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس. وأظن الفرق واضح بين الأخوين. نعم، ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجزء، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة،
أما فضل الصحبة فلا أحد يمتاز به غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا فالتفضيل باعتبار العموم والجنس. كما لو قلت الرجال خير من النساء، المعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، لم يوجد في أفراد النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتقرير هنا باعتبار العموم والجنس. ثم قال مالك رحمه الله: وقال إبراهيم، إبراهيم النخعي وهو من التابعين وهو من الفقهاء مصطفى التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذلك، هو جيد في الفقه، يعني هو يعود عليه التفقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث أكثر على الفقه أكثر. فهو رجل ذو فقه يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. بالعكس، يضربون على الشهادة هو العهد. كانوا الضمير العلم أو يغمر، هذا هو الظاهر، لأن التعبير لولي الأمر. يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله والعهد، العهد فيما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لابد أن يوفي به فيضربونهم عليه وهم صغار بالتأكيد. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبية تقبل في الشهادة، يقول أنه صغار عن ماذا أغنى قل لا. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا، ما هو لتحملها لقبولها أي بأذن.